وسلفنا ومن لهم حق علينا، وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم، وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال: بين الرسول عليه الصلاة والسلام أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه ليشد شوق النفس إلى معرفته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تمسكنا بما به ما ضللنا بعده أبدا، كتاب الله. وإن كانت الرواية بالنصب فعلى ما جاءت به الرواية، وإلا فالرفع أولى أن يكون خبرا لمبتدا محذوف فيكون مبينا بعد أن أشير إليه على وجه الإجمال. طيب، تركت فيكم كتاب الله، يعتبر تركت كتاب الله النصب. قال: وكتاب الله هو القرآن بإجماع المسلمين، وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. فإن قال قائل: والسنة؟ قلنا: قد جاء في حديث آخر في قصة غدير خم أن الرسول عليه وسلم قال: كتاب الله وسنتي. ثم لو فرض أنها لم تذكر فإن كتاب الله، هذا شهيد به من غدير خم؟ هذا الروافض، يعني ما هو المرض؟ هذا قد جاء حديث ثابت بذلك، إنما هم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة. نعم. قال: ثم لو فرض أنها لم تذكر فإن كتاب الله يؤكد سنة الرسول عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا في العبادة. وقال في الأموال وقسمها: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بالكتاب والسنة، بالكتاب تمسك بالسنة، ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب، ونحن نشهد بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سألهم أولا بقوله: بأصبعه السبابة رفع إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم أشهد ثلاث مرات. قال: سألهم أولا إذا سئلوا عن الرسول عليه السلام يوم القيامة، أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة، وضحتها وبينتها، وأديت الأمانة التي اؤتمنتها، فأديت وحي الله على وجه الكمال، ونصحت الأمة، فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم، ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم رفع إصبع السبابة، يعني ما بين إصبع الإبهام والوسطى، وتسمى سبابة، وتسمى سباحة، إلى السماء وينكبها إلى الناس، ويقول: اللهم اشهد. وفي هذا نص صريح واضح أن الله تعالى في العلو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، يشهد الله عليهم، وهو جلي واضح. إلا من طمس الله على قلبه ولم يهتدي بهذه النكتة العظيمة وأنكر علو الله. وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى فريقين: فريق قال إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض، في المسجد وفي السوق وفي كل مكان، وبلغ بهم الاعتداء، إلا أنهم قالوا إنه حال في كل ذات. والقسم الثاني قال إن الله تعالى لا يوصف بأنه لا فوق العرش ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا مباين ولا محايد، ولا متصل ولا منفصل. وقد قال أحد الأمراء أو الخلفاء لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذه الصفة: بين لنا الفرق بين معبودك والعدم. وصدق رحمه الله، سبحان الله، انظر، قال: وقد قال أحد الأمراء والخلفاء لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذه الصفة، يعني بالعدم، لا يصف لا تحت ولا فوق: بين لنا الفرق بين معبودك والعدم. وصدق رحمه الله، ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم؟ لا فرق. بل قال بعض العلماء رحمهم الله: لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أدق من هذا، لأنه سلب من كل جهة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المجمع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، في يوم عرفة، يقول: اللهم اشهد، ويرفع إصبعه إلى السماء، ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفة. ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء. ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله تعالى في السماء. فمن السنة القولية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. والسنة الإقرارية لما سأله الجارية، لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء. والسنة الفعلية مثل هذا الحديث، وهذا صريح واضح. طيب قال ثم أذن، يقول شيخ الإسلام ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال شيخ الإسلام وهذا صريح واضح أن، يعني قال الشيخ ابن عثيمين وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا حتى ولو كان معه أكبر عدد، لأن يوم عرفة في حجة الوداع. قال وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا حتى ولو كان معه أكبر عدد، لأن يوم عرفة في حجة الوداع ويوم جمعة ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بل خاطب أولا ثم آتى الأذان. ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب، ثم إن الصحابي يقول صلى الظهر، الصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة، فالظهر قراءته سرا والجمعة جهرا، بل كل يعرف هذه الفروق. أما في عرفة معروف، بقي في غير عرفة مرة معنا تذكرون في الدروس أو لا، ليس لك أن تقيم جمعة وأنت مسافر، بخلاف ما لو حضرت. لكن مثلا عددنا تجاوز مثلا 50، خمس معنا خمس واحد منا، فوصلنا إلى مسجد ما فيه جمعة ولا شيء، قلنا نقيم جمعة إن شاء الله، هذا لا يجوز. بخلاف ما لو دخلنا جميعا نصلي يجوز، ما لك عدنا نسافر. لا شك نحن نسافر، بعضها نمر مساجد نصلي جمعة، إنما إقامة جمعة نحن بأنفسنا المسافرون هذا لا يجوز. ما هو الموافق للسنة؟ جائز، ما فيش معنى جائز. هذا في عرفة، هذا في عرفة، أنا في عرفة. نعم، ما فيش معنى نحن نسافر، ما نسافر خطبة نذهب مسافات نذهب نخطبة ولا نسافر إلى مسافة إلى عدن أو إلى مكان نسافر نخطب فيها جمعة وإلى مناطق أخرى. قالوا بين أعلمهم، قال لا ليس لنا أن نقيم جمعة المسافرون، ما قال لا تدخلوا مسجد. أيوه أيوه، هذا مرة معنا في الدرس تذكرون في مسك الختام، على أنه ليس لنا أن نقيم جمعة، نصل إلى مسجد نقيم الجمعة بأنفسنا، مسجد ما في جمعة. أما لو دخلنا واحد خطب مع الناس ما فيش معنى. قال أبي نعرف خطب بعض الطلبة المنتسبين إلى السنة يقول إن المسافر تجيب عليه الجمعة، معلوم أن الجمعة لا تجيب عليه. قال ما الدليل على سقوطها عنه؟ فيقال سبحان الله، أأنتم أعلم بشريعة الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يترك الرسول هذا الواجب في هذا المجمع العظيم؟ فهم يرون أنه واجب، فليعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يدعى الجمعة في هذا المجمع العظيم الذي سيتفرق الناس من كل ناحية عنه، وهم يرون أنه لم يصلي الجمعة والجمعة واجبة. من ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول عليه وسلم وأنه لم يبين ولم يبلغ. وكل هذا الذي يحصل في هذه الأمور الشواذ مبني على الجهالة وليس الجهل، فالجهل واضح لأنه لم يوافق الشرع. أما الجهالة فهي اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها، جهل وجهالة. قالوا هل جهلت أو تجاهلت؟ الجهل معروف الآن، يعني إما قد يكون مركب أو بسيط، لكن هذا قد يجعل نفسه أنه خلاف ذلك. قال أما الجهالة فاعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين رحمهم الله، ويرى أنه الذي على الحق، فليحذر طالب العلم من هذا كله، وعليه بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك. وفي قوله ولم يصلي بينهما شيئا إشارة إلى أنه لا راتبة للظهر في السفر. قال شيخ الإسلام ثم ركب الرسول عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين قول الموقف يعني موقفه صلى الله عليه وسلم وليس موقف الحجاج، فموقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، وقد قال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان ويسمى بجبل الرحمة، عرف كل موقف وجمع كذلك، كأنه يقول أيها الناس قفوا في أماكنكم. فكيف لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه، حتى إن بعضهم أيام الحج في الحر يكاد يهلك عطشا من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن غيره مثله، فقال عرف كلها موقف. ولكن لماذا اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذا المكان؟ الجواب الظاهر والله أعلم أن سنته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم، ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر عرفة من ميل الشرق، فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائهم كما كان عليه الصلاة والسلام في سيره ومسيره، يكون هو في الآخر يحوطهم ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم.